أنا أهلاً أو بالعكس لم يجزئه إلا لغني
ظن إلا في صورة واحدة، ما يجزيه إلا في صورة واحدة إذا دفعها لغني ظنه فقيراً، دفعها لغني ظنه فقيراً حاله رفته ويظهر عليه الفقر فأعطاه يظن أنه محتاج، يوم تبين إلى عنده مال هذا يجزيه لأنه نفى نوى لأنه نوى عند الدفع أنها زكاة ودفعها على غلبة ظنه، دفعها على غلبة ظنه فتجزيه. نعم.
إلا لغني ظنه فقيرا والصدقة التطوع مستحبة.
نعم هذه المسألة، إلا لغني ظنه فقيرا فدفعها إليه لما يظهر من حاله، والناس لا يعلم يعني عن غاياتهم، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا دفعها ناويا أنها زكاة تبين أن صاحبها غير مستحق، يكون الإثم على من أخذها، يكون الإثم على من أخذها ولا تحل له. وأما الذي دفعها فإنه أدى ما عليه بناء على غلبة ظنه. نعم.
وصدقة التطوع
انتهى، انتهى الآن من الزكاة، انتقل إلى صدقة التطوع، صدقة التطوع غير الواجب. ومال الأموال فيها حق غير الزكاة، فيها حق غير الزكاة فهو صدقة التطوع، ينبغي للإنسان أن يتصدق صدقة التطوع ولا يكتفي بالزكاة، وهي مستحبة في كل وقت وليس مثل الزكاة إنما تجب على رأس السنة، بل صدقة التطوع مستحبة في كل وقت ليس لها وقت معين، ولا سيما في أوقات الحاجات فإنها تتأثر. نعم.
وصدقة التطوع مستحبة.
نعم.
وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل،
هي مستحبة في كل وقت ليس لها توقيت معين، ولكن هي في بعض الأوقات أفضل، مثل شهر رمضان صدقة في شهر رمضان تضاعف بشرف الجمال، أو لوقت الحاجة، وقت الحاجة وقت المشاغل فإنها أفضل من وقت الرخاء، تتأكد صدقة التطوع في حالتين، في حالة شرف الزمان في شهر رمضان، وفي حالة الحاجة إليها في وقت الحاجات والمشاغل. نعم.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه،
كفايته وكفاية قوله صلى الله عليه وسلم ثم بمن فعول، لا يتصدق على الناس ويضيق على نفسه أو يضيق على أولاده وأهل بيته، فإذا تأمن نفقته ونفقة أهل بيته فإنه يتصدق بما زاد، هذا هو الأحسن. ولكن قد يقول قائل أين الإيثار على النفس، الله جل وعلا يقول وينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الصحابة كانوا ينفرون على أنفسهم، نقول هذا مع قوة الإيمان، إذا قوي إيمان العبد فإنه يؤثر على نفسه، أما إذا كان ليس به قوة إيمان فلا يؤثر على نفسه لئلا يحصل عنده شيء من التضايق، أما الذي عنده قوة إيمان فهذا ما يحصل عنده التضايق ولا حرج لقوة إيمانه واحتسابه، وأيضا يؤثر على نفسه هو لكن لا يؤثر على أولاده وعلى أهل بيته، لا يؤثر عليهم إنما يؤثر على نفسه إن أراد، وأما غيره ممن تلزمه نفقتهم فهم أولى ولا يؤثر عليهم أحدا، كفى المرأة إثما أن يضيع من يمون كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يؤثر يؤثر من قوته هو ولا يؤثر من قوت أولاده وأهل بيته. نعم. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها
بما ينقص كفايته وكفاية من يأثم.
هذا إذا كان ما عنده قوة إيمان.
أما إذا قوي إيمانه مثل الصحابة مثل أبي بكر
هذا يؤثر على نفسه
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص
قوة إيمانهم
توكلهم على الله سبحانه وتعالى.
نعم. كتاب الصيام.
نعم كتاب الصيام انتهى الآن من الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. الركن الأول التوحيد، الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة. قد انتهينا من هذين الركنين الصلاة والزكاة، وأما الركن الأول فهذا في كتب التوحيد في كتب العقائد ما هو في كتب الفقه. الذي في كتب الفقه يبدأ من الصلاة ومقدماتها من الطهارة والمياه، هذه كتب الفقه. أما الركن الأول وهو التوحيد هذا في كتب العقائد. وصلنا الآن إلى الركن الثالث إلى الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بعد الهجرة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا بد من الصيام أداء أو قضاء، أداء للصحيح المقيم وقضاء على المسافر أو على المريض أو على الحائض والنفساء أيضا أو لا يفطرون. فالصيام يجب أداء على الحاضر الصحيح، ويجب قضاء على المسافر والمريض ومن في حكمه من الحائض والنفساء والحامل والمرضع إذا أفطروا لعذر. ولا يجب أداء ولا قضاء على الكبير الهرم أو المريض مرضا مزمنا، فهذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء، وإنما تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون شق عليه من الخوف أو المشقة. وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم ولا يستطيعونه، وهم الكبير الهرم والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى معه الشفاء ولا يستطيع معه الصيام. فهذا يقدم الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم، ففدية طعام المسكين. وفي قراءة ففدية طعام مساكين. الحاصل أن هذه أقسام الناس نحو الصيام. إذن فصيام رمضان لا بد منه على المسلم، إما أداء وإما قضاء وإما فدية، لأنه ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام. في حديث جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام
قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من جحد وجوب الصيام فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام، فإن تاب واعترف بفرضية الصيام وإلا فإنه يقتل مرتدا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما إن كان يعترف بوجوب الصيام ولكنه أفطر متعمدا بغير عذر فهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه ويجب على ولي الأمر أن يعذره ويلزمه بالصيام. نعم. وإذا تاب تاب الله عليه. نعم. كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك. صيام في اللغة هو الإمساك. قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى فعل كل جمع. ما معنى خيل صيام؟ يعني واقفة ممسكة عن المسجد. الخيل ما هي بالصوم رمضان ولا غيره، لكن معنى الصيام يعني ممسكة عن المسجد. فالصيام في اللغة يطلق على الإمساك عن المسجد أو عن الكلام كما ذكر الله عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فالإمساك عن الكلام هذا يسمى صياما في اللغة، يسمى صياما في اللغة. أما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. نعم.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
متى يجب صوم رمضان على المسلمين؟ يجب بأحد أمرين: الأمر الأول إلى رؤية الهلال، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فيجب صوم رمضان برؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الله جعل الهلال علامة على دخول الشهر وعلامة على نهايته أيضا. فإذا لم يروا الهلال لغير أو قصر ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يصبحون مفطرين ويكملون شعبان ثلاثين يوما، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني لم تروا الهلال بسبب الغيم أو القصر، فاقدروا له. اقدروا له يعني أكملوا شعبان، كما في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فهذا اليوم الذي هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فهو يوم الشهر ولا يجوز صومه، بل يصبحون مفطرين. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الشيء الأول وهو رؤية الهلال، رؤية الهلال. والشيء الثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، فلا يصام إلا بأحد الأمرين. أما الذين يقولون يصام بالكتاب الفلكي ولا اعتماد على الرؤية ولا على إكمال شعبان، فهؤلاء مخالفون للكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ومخالفون للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يعلق صيامنا بالكتاب الفلكي، ولأن الكتاب الفلكي عمل بشري يخطئ ويصيب، ولأن الكتاب الفلكي لا يتوفر عند كل المسلمين، يعني هناك بادية وهناك حاضرة وهناك أهل قرى، وهناك ما يتوفر الكتاب الفلكي لكل أحد. والله جل وعلا جعل علامة باردة يراها الحضري ويراها البدوي ويراها المتعلم ويراها غير المتعلم، وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم، هذا علامة واضحة كلهم يعرفها. أما الحساب فهو أمر غامض، ولذلك لم يعلق الله به حكما شرعيا. فهؤلاء الذين يجندنون الآن ويعقدون مؤتمرات لأجل أن الناس يصومون على الكتاب، هؤلاء يخالفون ما شرعه الله ورسوله، ولا عبرة بقولهم ولا بجعجعتهم. من حججهم يقولون هذا يؤدي إلى اختلاف المسلمين، كونهم يصومون جميع ويصومون جميع هذا يؤدي إلى وحدة المسلمين. نقول: ما زال المسلمون يصومون في الأقاليم وتختلف المطالع، وكل يصوم برؤيته، ولا حصل اختلاف بين المسلمين ولله الحمد. وأيضا لماذا يعني تركزون على الهلال، يقول الرحل والمسلمين، ولا تركزون على تحسين الشريعة؟ تحسين الشريعة الآن قل من يحكمها، ومع هذا تسكتون عن الذي يحكمون القوانين، وهذا هو اللي فرق المسلمين وشتت شملهم وسلط عليهم أعداءهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلماذا تغضون الصرف عن إلغاء الشريعة وتحكيم القوانين وتقولون لا وحد والهلال فقط؟ ولماذا تغضون الطرف عن عبادة القبور والأضرحة التي تعد فيها بلاد المسلمين بالشرك الأكبر، ولا توحدون المسلمين على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة؟ لو كان هؤلاء يريدون الإصلاح ويريدون جمع كلمة المسلمين لعملوا على إصلاح العقيدة وحاربوا الشرك وعملوا على تحكيم الشريعة وحاربوا القوانين الوضعية، إذا كانوا جادين في توحيد المسلمين. أما الهلال فهو ما يوجد تفرق ولله الحمد، ما زال المسلمون يصومون اختلاف المطالع واختلاف الأقاليم، وكل يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، ولا حصل في ذلك فرقة بين المسلمين. نعم، يكفي هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلفت عبارات العلماء في بيان الفقير والمسكين، وما هو الضابط الصحيح لمعرفة ذلك وخاصة في هذا العصر؟ وما المقصود بالكفاية؟ هل هي الكفاية ليوم أو لسنة؟
لا، أما الشق الأول من السؤال هي قوله اختلفت عبارات العلماء لتحديد الفقير، هذا غير صحيح. لم تختلف عباراته، الفقير هو من لا يجد شيء أو يجد شيئا يسيرا، وأما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أغلبها. وأما الشق الثاني من السؤال وهو ما هو المقدار الذي يدفع للفقير والمسكين، فيدفع له ما يكفيه لسنة، يدفع له ما يكفيه ويكفي أولاده لمدة سنة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى عبدا من الزكاة ليعتقه فهل يكون له الولاء؟ وهل يجوز أن يعطي عبده المكافأة من الزكاة لكي يعتق؟
نعم، يجوز الأمر، يجوز أنه يشتري للزكاة عبدا ليعتقه قوله تعالى وفي العقاب، ويجوز أن يعطي مكاتبه ما يعينه على تسديد دينه قوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يجوز الأمران. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دفع دية لأولياء مقصود حتى لا يستوفى القصاص، هل يجوز ذلك من الزكاة؟
لا، ما يجوز من الزكاة، ما يجوز من الزكاة، لأن الدية على دية الخطأ شبه العمد على العاقلة، ما هي على القاتل، على العاقلة، أما الدية عاقلة القاتل، وأما دية العمد إذا عفوا عنها فهذا يتحملها القاتل لا يتحملها العاقلة، لا تحمل العاقلة الصلح، فإذا تحملها وهو ما عنده تسديد لها فنعم يعطى من الزكاة لأنه غارم، غارم لنفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكون آثما إذا امتنعت عن أخذ الزكاة والصدقة وأنا محتاج وأولادي في حاجة، مع العلم أننا إنما نجد ما نأكل فقط؟
إذا كنتم تجدون ما تأكلون وليس عندكم مسكن ولا عندكم كسوة فتحل لكم الزكاة، إن الكفاية تشمل القوت وتشمل المسكن وتشمل الكسوة، تأخذون من الزكاة ولا يكفي إنكم عندكم قوت.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من يرث تجب النفقة عليه؟
إيه، كل من يرث أو يورث، كل من يورث أو من يرث، كل من يرثه الدافع، كل من يرثه الدافع لو مات لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه تجب نفقته عليه في هذه الحالة فلا يتوقاها بالزكاة، توقع النفقة عليه بالزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على ابن السبيل الغني أن يعيد ما أخذه من صدقة بعد رجوعه إلى بلده؟
نعم، يقولون المجاهد وابن السبيل والغارم لإصلاح ذات الدين كلهم يردون، وكذلك الغارم لنفسه إذا سدد الدين كلهم يردون ما يتضمن، لأنهم لم يأخذوا هذا تمليكا وإنما أخذوه لدفع لتسديد الغرامة فقط، أخذوا التمليك فيردون ما فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي شيخ كبير فيعجز عن تنظيف نفسه، فهل يجوز لي أن أقوم بتنظيفه وغسله وحلق عانته؟
نعم، جزاك الله خيرا، ولكن تجعل ستارة على عورته، تلك اليد يكون على عورته، على يد أيضا يكون عليها كيس أو مجاشيف لينة، تعمل ما يفلح عورة والد من سنجا ومن إزالة أذى ومن حلق عانته، وإذا اضطريت إلى لأن حلق العانة لا يمكن إلا مع الرؤية فتستر الذكر تحلق العانة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟
هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقال. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدفع الزكاة للفرع غير الوارث؟
نعم إذا كان من ذوي الأرحام، إذا كان من ذوي الأرحام
غير الوارث.
نعم أنتم ما تصورون ما هو
غير الموروث، غير الموروث الذي يرثه أهل الزكاة، لا ما تحل، لا تحل دفع الزكاة لفروعه، لا أولاد أبنائه ولا أولاد بناته، لأنه لو ماتوه بالبنت ورثه، لأنه جده، لأنه جده يرث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين.
نعم.
من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين، هل تتبع له الزكاة؟
من ايه؟
من يملك بيتا، يملك،
نعم، من يملك بيتا
او سيارة وعليه دين، فهل تتبع له الزكاة؟
اي نعم، لان البيت يحتاج للسكنة والسيارة يحتاجها للاستعمال، فلا يجبر على بيع السيارة وبيع البيت ويبقى بدون سكة وبدون مركوب، يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين، هذه حاجات ضرورية لا يستغني عنها. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، المكاتب،
لكن لو كان له قصر، لو كان له قصر لا يليق الا بالملوك او بالاغنياء وهو عليه ديون، قال له لا، على ما هم ما يصلح لك السكن، على فوق حاجه تبيعه تشتري سكن يليق بك يسدد الدين، او عنده سياره فخمه من مراكب الملوك تساوي مئات الالاف، قل هذه ما هي من مراكب، التقيت تبيعها وتسدد من الدين وتشتري سيارة تليق بك، تليق بالفقراء. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟
نعم.
من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟
أي نعم، يساعد المتزوج إذا لم يستطع الزواج إلا بالإعانة يعان من الزكاة، لأن هذا لأنه فقير، والزواج ضروري من الضروريات، الزواج من الضروريات، فيعطى ما يعين على الزواج بإعتافه. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟
لا، الوالد ما يعطي ولده من الزكاة، لا للمساعدة على الزواج ولا غيره. نعم. وإنما إذا كان الإبن فقيرا لا يستطيع الزواج والأب غني، يجب على الأب أن يزوجه، يجب على الأب أن يزوجه، أما إذا كان الإبن يستطيع الزواج يزوجه. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو حفظكم الله أن تبينوا لنا الترتيب الصحيح لأشراط الساعة الكبرى، فهل وقعت أشراط الساعة الصغرى كلها؟
الله أعلم، وقع كثير منها، الكبرى مثل مثل خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مثل خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، هذه العلامات الكبار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأخذ من الزكاة للعمرة وحج النافلة؟
لا، حج النافلة وعمرة النافلة لا، لا يؤخذ لها من الزكاة، إنما هذا للفريضة فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخذ راتبي الشهري أضعه في البيت، وهو الآن قدره 20,000 ريال، وفي نيتي جمع هذا المبلغ أن أكون به زواجي وأشتري به كل ما أحتاجه للزواج، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما مقدار ذلك؟ وهل علي إثم إذا لم أزكي هذا المبلغ وأنا جاهل بالحكم؟
لا بد من الزكاة إذا كان عندك مبلغ يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، سواء تريده للزواج أو للبناء تبني بيت أو تشريب السيارة أو إلا، المهم إذا كان عندك نصاب من النقود فأكثر وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ربع العشر 2.5%، والسنين اللي مضت وانت ما زكيت تحسبها وتزكيها، زكيها عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعطى المسافر من الزكاة إذا انقطع به السفر وكان سفره سفر معصية؟
إن تاب، يقولون إن تاب، يقولون إذا تاب يعطى، أما إذا ما تاب من سفر معصية فإنه لا يعطى لأنه لا يعان على المعصية. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد حتى يصبح غنيا وفي الناس من هو مثله محتاج؟
لا يعطى شيء يخليه غني، يعطى شيء كفايته بس، قدر كفايته لسنة، يعطى قدر كفايته لسنة، ولا يعطى ليجعل له أرصدة البنك له رصيد له أموال، يعطى كفايته لسنة فقط، وما زاد يعطى لفقير الآخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعرف أناسا يدفعون صدقة تطوع شهريا للأيتام، والسؤال حفظكم الله هو أنهم يحسبون بعض الأشهر من زكاة أموالهم، فهل هذا يجوز؟
إذا كان الأيتام فقراء ما لهم أموال خلفها لهم والدهم فهم فقراء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة لهم فقراء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه عقارات تساوي ملايين الريالات يقوم بتأجيرها أجارا سنويا، فهل الزكاة على قيمة العقارات والأجار أم أنها على الأجار فقط؟
إذا كان ينويها للتأجير والاستثمار الزكاة في أجار، في أجارها وليس في أصلها الزكاة، إنما تكون الزكاة في أصلها إذا نواها للبيع، إذا عرضها للبيع تجب الزكاة. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زكاة الفطر تدفع لأهل الزكاة الثمانية أم تدفع فقط للفقراء والمساكين؟
تدفع لأهل المصارف الثمانية، وإذا خصها للفقراء فلا بأس، بل إن بعض العلماء يقول إنها خاصة للفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعد أن صدرت بعض الفتاوى في التكفيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا؟
الواجب على الجاهل أن لا يتكلم، يخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، الوقيعة في أعراض العلماء، هذه أشد أنواع الغيبة والله العظيم، فهذا أمر لا يجوز. ومسألة الأحداث، هذه الأحداث وأمثالها، هذه من شؤون أهل الحل والعقل، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن شأن العلماء يبينون حكمها الشرعي. أما عامة الناس وأما العوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب انتهاك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، لا سيما الولاء والبراء، الانسان جاهل بتطبيقه، قد يطبقه خطا ويحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، يرجع حكمه عليه، لان الانسان اذا قال لاخيه يا كافر او يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، وعلى أن يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن ومن ولاة الأمور أو من العلماء، هذا لا بد يبحث في هذا الأمر ويشوف الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق، يعني يصدر الأحكام حكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التفسير والتصديق وغير ذلك، هذا كله تراه يرجع إليه، ما يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه المسلم، على المسلم أنه يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. الدعاء للمسلمين هذا أمر واجب، إن تدعو للمسلمين بالنصر وتدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقك، أما إن تحكم تتناول الأحكام الشرعية وتخطي وتصوب تتكلم في أعراض ولاة الأمور في أعراض العلماء تحكم عليهم بالكفر أو بالضلال هذا خطر عظيم عليك أنت المتكلم، وأما هم لا يضرهم كلامك فيه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ الشيخ رحمه الله البيان أحكام الزكاة ومقاديرها أراد أن يبين أين توضع هذه الزكاة وهي مصارفها التي تصرف فيها، فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة بين مصارفها، تولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى ولم يصل ذلك إلى نبيه، بل هو سبحانه تولى حكمتها وبين مصارفها، مما يدل على أهمية هذه الزكاة وأنها لا بد أن توضع في المواضع التي عينها الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين ثمانية مصارف في هذه الآية، ثمانية مصارف، وجاء بإنما التي هي أداة حصر، وأداة الحصر تدل على ثبوت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. إذن فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف، هذا فائدة الحصر، فإن صرفها بغيرها لم تجزي لأنه وضعها في غير موضعها. فقوله باب أهل الزكاة أي الذين يستحقونها، أهل الكتاب هم الذين يستحقونها. نعم.
أهل الزكاة ثمانية
بموجب الآية الكريمة، لأن المذكورين في الآية ثمانية. نعم.
الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية.
صنف الأول الفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا من المؤونة أو يجد بعضها، يجد بعضها بعض الكفاية أو المؤونة، هذا هو الفقير. وبدأ الله بهم لأنهم أحق من غيرهم، لأن الله يبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها.
الصنف الثاني المساكين جمع مسكين، وهو الذي أتمت الحاجة، تعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، فهم أحسن حال من الفقراء، أحسن حالا من الفقراء. لكن لا يجدون كامل الكفاية، وإنما يجدون معظمها أو نصفها. قال العلماء إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فرق، صار لكل واحد معنى. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير. وهنا ذكر باثنين فصار بينهما فرق كما بينه المؤلف. الفقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا من الكفاية، وأما المسكين فهو أحسن حالا، أحسن حالا منه، يجد نصف الكفاية أو أغلبها. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، استعاذ من الفقر، لأن الفقر يخرج الإنسان إلى ما يفرح، لأنه ليس عنده شيء. نعم.
والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها.
الثالث من الأصناف العاملون عليها على الزكاة، الذين يقومون بشؤونها، تحصيلها وحفظها وعدها وشيلها، وهم العمال الذين يبعثهم الإمام، العمال الذين يبعثهم الإمام لتولي شؤون الصدقة، يقبضونها من الأغنياء ويحفظونها من الضياع، ويتولون ويكتبونها، فهم يتولون شؤونها، ولذلك سموا عاملين عليها. ولا بد ان يعينوا من قبل الامام، فان قاموا بهذا من غير تعيين من الامام فليسوا عاملين عليها، اذا قاموا هم بذلك يجمعون الصدقات، يجمعون الزكوات، يقولون نحن نوزعها على الفقراء، هذا عمل طيب إذا إذا وفوا به أنه مسؤولية وعهدة، ولكن لا يعدون من العاملين عليها ولا يدخلون في الآية. نعم.
الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجع إسلامه.
الرابع المؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم، وهم على اسمين: كافر أو مسلم. كافر يعطى من الكتاب إذا رجع إسلامه، أو أريد بذلك حفظ شره عن المسلمين. إذا رجع إسلامه أو إسلام نظيره من الكفار، أو لا يرجع إسلامه ولكن يخف شره عن المسلمين فيعطى من الزكاة من أجل أن يخف شره عن المسلمين. وهذا من صلاحيات الإمام، صلاحيات الإمام هو الذي يعطي المؤلفة قلوبه، وليس هو من صلاحيات صاحب الزكاة أو كل أحد، لا، هو من صلاحيات الإمام. وأيضا لا يعطى إلا الزعماء من الكفار، الزعماء الذين لهم كلمة على قومهم، لا يعطى كل كافر يقال هذا مؤلف، لا، إنما يعطى الزعيم منهم الذي له كلمة على غيره، هذا الكافر. والمسلم الذي يكون حديث عهد للإسلام ولم يتمكن الإسلام منه يعطيه ولي الأمر ما يقوي إسلامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الإسلام في غزوة حنين، مثل رضوان بن أمية وغيره، أعطاهم صلى الله عليه وسلم وأكثر لهم من المغانم حتى دخل الإيمان في قلوبهم وأصبحوا يحبون الإسلام، كما قال أحدهم: أسلمت لا أريد إلا الدنيا فأمسيت، والآخرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا من صلاحيات الإمام أيضا، هو الذي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى هذا، هو الذي أعطى المؤلفة قلوبهم، يعطون من الشيء من الغنيمة ويعطون أيضا من الجسد.
المؤلفة قلوبهم ممن يرجع إسلامه أو كف شره أو يرجع بعضيته قوة إيمانه
إن كان مسلما. الكافر يعطى لكف شره أو رجاء أن يسلم، أو يسلم نظيره من الكفار إذا رآه أعطي، يكون في هذا دعوة، يكون في هذا دعوة إلى الإسلام. والمسلم الذي يكون إيمانه ضعيفا، لم يتمكن الإيمان من قلبه ويخشى عليه من الفتنة، فيعطى ما يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك يصير الإسلام أحب إليه من المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. نعم.
الخامس الرقاب، وهم المكاتبون.
الخامس من أصناف أهل الزكاة الرقاب، الرقاب يعني المماليك، المماليك الذين هم تحت الرق، فيعتقون من الزكاة، يعتقون من الزكاة، وذلك بأن يشترى للزكاة الأرقة ويعتقون، يشتري الإمام أرقة من الزكاة ثم يعتقه، أو الأرقة يكاتبون ساداتهم، يكاتبون ساداتهم بمعنى أنهم يشترون حريتهم من مالكيهم بمبلغ من المال، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يستعينون به على سداد دين الزكاة حتى يعتقوا. قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتى. وقال في هذه الآية: والغالب وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في العشق، عشق الأرقاء من الرق، إما بالكتابة وإما بأن يشترى من المماليك من يعتق من الزكاة. نعم.
الرقاب وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم.
والأسير المسلم يلي الكفار إذا طلبوا فدية، قالوا لا نطلقه إلا بفدية، فإنه يدفع من الزكاة ما يفك به أسره وتخليصه من الكفار، أن يكون من الزكاة، يجوز هذا من الزكاة، لأن هذا غارب، لأن الأسير غارب يدخل بالغارمين، غارب لنفسه في فكاة نفسه من الكفار. نعم.
الثالث: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر.
الثالث: الغارم جمع غارم، وهو الذي يتحمل غرامة، الغارم هو الذي يتحمل غرامة من المال، وهو على قسمين: قسم الأول غارم لغيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، والبين معناه الوصل، أصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا الصلة التي بينكم ولا تنقطع بين المسلمين. فإذا حصل بين قبيلتين، إذا حصل بين قبيلتين من المسلمين عداوة أو اقتتال أو فتنة، يتدخل أحد المصلحين ويصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد الغرامة أو يعينه عليها، ولا يترك هو يتحمل الغرامة وحده، لأن هذا يسفه بماله وربما يسد باب الإصلاح، فيعطى ما يصلح به ذات البيت وإن كان غنيا هو، وإن كان هو غنيا، لأنه لم يأخذ هذا لنفسه، إنما أخذه لغرض شريف وغرض جليل وهو الإصلاح ودرء الفتنة. ولأن ولأن ابن المخارق جاء، قبيصة ابن المخارق سلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البيت يطلب المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أقم عندنا حتى تأتينا صدقة بني فلان فنأمر لك بها. فهذا دليل من السنة على أن المصلحين الذين يصلحون بين القبائل وبين الفئات من المؤمنين أنهم يلقون من الزكاة إذا تحملوا في هذا الصلح غرامة أو حمالة، ولو كانوا أغنياء لأنهم يعطون ويساعدون على هذا العمل الجليل. نعم.
الغارم
هذا الغارم، هذا الغارم لغيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين. الثاني الغارم لنفسه وهو المدين، إنسان عليه ديون ولا يستطيع تسديدها، حلت عليه الديون ولا يستطيع أن يسددها، فهذا يعطى من المال قدر ما يسدد به دينه حتى يتخلص من هذا الدين، هذا يسمى الغارم لنفسه، وهذا لا يعطى إلا مع الفقر إذا كان فقيرا. أما إذا كان غنيا فإنه يسدد الديون من ماله ولا يجوز أن يعطى من الزكاة. هذا فرق ما بين الغارم لإصلاح ذات الدين والغارم لنفسه، أن لإصلاح ذات الدين يأخذ ولو كان غنيا، وأما الغارم لنفسه فلا يأخذ إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع تسديد المال. ثم أيضا الغارم لإصلاح ذات الدين إذا بقي عنده بقية مما أخذ من الزكاة يرده، لأنه لم يأخذه لنفسه فيرد ما بقي. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. منه السابع في سبيل الله وهو الجهاد، وهو الجهاد، الجهاد إذا كان له جيوش يصرف لهم مرتبات بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة، تكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من الزكاة. أما إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال فإنهم يعطون ما يجهزهم للغزو من السلاح ومن المرقوب ومن النفقة، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا هم في أنفسهم أغنياء، لأنهم لا يأخذون للفقر وإنما يأخذون في سبيل الله يعني لأجل الجهاد، ويعطون ما يكفيهم للغزو إذا لم يكن لهم رواتب من قبل بيت المال. نعم. الثامن، وليس المراد في سبيل الله ما يظنه بعض طلبة العلم أو العلماء أن سبيل الله المراد كل طريق شيء دعوة إلى الله وإمارة المساجد، وليس هذا في سبيل الله. سبيل الله خاص بالجهاد، خاص بالجهاد، ولو كان المراد كل سبل الخير المذكورون في الآية كلهم سبل خير، لماذا نوعهم الله سبحانه وتعالى؟ كان قال إنما الصدقات في سبيل الله وتعم كل طرق الخير، فقوله سبحانه نوعها هذا التنويع هذا دليل على أن كل سبل غير السبل الآخر وغاية للسبل الآخر. قالوا وحتى الحج يعطى الحاج ما يتمكن به من الحج، لأن الحج من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. ولما نذرت امرأة نذرت بعيرا للجهاد شفت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج على هذا البعير مع أنها نذرته للجهاد، قال نعم اركبي لأن الحج في سبيل الله. فيعطى الذي يعجز عن الحج يعطى ما يوصله إلى الحج، لأن هذا في سبيل الله.
الثامن من السبيل المسافر المنقطع به دون المنشي
المنقطع. الثامن وهو الأخير من أصناف أهل الزكاة ابن السبيل. السبيل المراد به الطريق، طريق السفر، وهو المسافر الذي انقطع به السبيل، معه نفقة لكن نفقته إما سرقت وإما ضاعت أو نفدت في أثناء الطريق فأصبح ليس معه شيء، هذا يعطى من الزكاة ما يواصل به سفره إذا كان سفرا مباحا، ويرجعه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ما يعينه على مواصلة السفر والرجوع إلى أهله. هذا ابن السبيل سمي ابن السبيل لملازمته للسفر.
ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشي للسفر.
أما إنسان يدليس يستغر من بلده ويقول أنا ما بعي شيء، أقول أسافر، قل لا أنت لست ذي سبيل لأنك ما بعد سافر. ابن السبيل هو الذي انقطع في أثناء السفر. أما إنسان يبدأ سفر فهذا لا يعتبر ابن السبيل لأنه ما زال مقيما في بلده. لا
دون المنشي للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده.
نعم.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه.
نعم. الفقير والمسكين والغارم لنفسه، الغارم لنفسه يعطى ما يكفيه ويكفي أولاده. إذا كان ما عنده شيء ما يقام يعطى ما يكفيه هو فقط، بل يعطى ايضا ما يكفي اولاده، لان نفقه اولاده لازمه له واجبه عليه، فيعطى ما يكفيه ويكفي اولاده. فاذا كان هناك عائله فقيره فانهم يعطون ما يكفيه، ولا يقال يعطى واحد منهم فقط. نعم.
ويجوز صرفها إلى صنف واحد.
هذه الأصناف الثمانية هو بلازم أن الزكاة توزع عليها كلها، بل لو اقتصر على صنف واحد ووضعها فيه أجزى. قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لم يذكر إلا الفقراء، دل على أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يذكر إلا صنفا واحدا وهم الفقراء، دل على جواز صرفها في صنف واحد. فلو ان واحدا اخرج زكاته كلها في صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه اجزا ذلك، ولا يلزمه ان يعمم على هذه الاصناف كلها. نعم.
ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
يسن ان يخرج الزكاه الى اقاربه الفقراء لانهم اولى بصدقة. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب المحتاج صدقة وصلة، فيؤثر أقاربه المحتاجين، لكن بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليه، لأنه إذا كانت نفقتهم واجبة عليه فلا يقي ماله بالزكاة، وإنما ينفق عليهم من ذلك. والذين تلزمه نفقتهم هم كل من يرثه بفرض أو تعصيب، من يرثه الغني لو مات بفرض أو تعصيب. فإذا كان القريب الذي يرثه قريبه الغني لو مات لو كان فقيرا فإنه تلزم نفقته في مال قريبه الغني، قوله تعالى وعلى الوارث، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الرضيع على والده قال وعلى الوارث أي الذي يرث هذا الرضيع مثل ذلك، دل على أنه تجب نفقة القريب على قريبه بشرط أن يكون يرثه لو مات. أما إذا كان محجوبا عنه فإنه يعطيه للزكاة وهو أولى من غيره. كما لو فرضنا أن له أخا فقيرا وليس له أولاد، ليس له أولاد أو له بنات فقط، فهذا تجب نفقته على قريبه الغني فلا يعطيه من الزكاة. لكن لو كان هذا الأخ الفقير له ابن، لو كان له ابن أصبح أخوه محجوبا عنه، أخوه الغني محجوبا عنه، فيعطيه من زكاته لأنه لا يرثه، لأنه محجوب بوجود الفرع الوارث. نعم.
قسم يا معي. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
وهذا ضابط الذين تلزمه مؤونتهم إذا كان يرثهم بفرض أو تعصيب، لو ماتوا فإنه لا يعطيهم من الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله ولا يقي، لا يدفع الواجب عليه من الزكاة، أن هذه وقاية لماله. نعم.
فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي.
هذا الفصل لما ذكر في الفصل الأول بيان أصناف أهل الزكاة، ذكر في هذا الفصل الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم.
ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي.
لا تدفع إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، لأنها لا تحل الصدقة لا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لمحمد ولا لآل محمد، فلا تدفع إلى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمه بني هاشم كآل علي بن أبي طالب أو آل جعفر بن أبي طالب أو آل عقيل ابن أبي طالب أو آل العباس ابن أو آل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، لا تحل لهم الزكاة، كما أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها أوساخ أموال الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أما الهدايا فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، تحل له الهدية وتحل لآله. هذا بنو هاشم، هذا بالاتفاق. وبنو المطلب وهم أبناء عمهم بنو المطلب بن عبد مناف أيضا على المذهب لا تحل لهم الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا، فكان بنو المطلب ملازمين لبني هاشم في الشدة والرخاء، دخلوا معهم الحصار يوم الشعب، فصاروا مثل آل هاشم، تحل لهم الزكاة. والقول الثاني وهو الصحيح أنها تحل لهم، وإنما تحريم الزكاة خاص ببني هاشم فقط دون بني المطلب. نعم.
ولا تدفعوا إلى
هاشم، لأن أولاد عبد مناف أربعة: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس الذي هو جد بني أمية، ونوفل، نوفل بن عبد مناف الذي هو جد عمرو بن جد حكيم بن حزام وجماعة. نعم.
ولا تسمعوا إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما.
نعم. ومواليهما جمع مولى وهو العتيق، فلا تحل لبني هاشم ولا تحل لعتقائهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم. فلا تحل لمواليهم، لأن حكمهم حكم سادتهم الذين اعتقوه.
نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني،
لكن تحل لهم الصدقة التطوع، تحل لهم صدقة التطوع، تحل لهم التبرعات والهدايا، هذا يحل لبني هاشم ولبني المطلب، إنما المحرم هو الزكاة فقط. نعم.
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق،
هذا الصنف الثاني ممن لا تحل لهم الزكاة. الفقيرة إذا كانت تحت غني، يعني زوجة لغني ينفق عليها، لا تحل لها الزكاة. وإن كانت هي ما عندها مال، فقيرة ما عندها مال، لكن زوجها غني وهو ينفق عليها، فقد قام بكفايتها فلا تعطى من الزكاة. أما إذا كان زوجها فقيرا، زوجها فقير، تعطى من الزكاة. أو كان زوجها غنيا لكنه لا ينفق عليها، لا ينفق عليها، فإنها تعطى من الزكاة لأنها متضررة. وكون زوجها غني ولا ينفق عليها لا يدفع حاجتها، هي بحاجة إلى المساعدة. نعم.
ولا إلى فرعه وأصله.
والثالث، الصنف الثالث ممن لا تدفع لهم الزكاة: الأصول والفروع. فروع أصول المزكي وفروع أصوله وهم آباؤه وأجداده من جهة الأم أو من جهة الأب، لا يجوز أن يدفع زكاته إليه. ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده مهما نزلوا، لا، لأنه تجب نفقتهم عليه. إذا كان غنيا وآباؤه فقراء تجب نفقة آبائه وأجداده عليه. أو كان أولاده أو أولاد أولاده فقراء وهو غني تجب نفقتهم عليه، فلا يجعل الزكاة وقاية لما يجب عليه. نعم.
ولا إلى عبد
ولا إلى فرع
ولا إلى فرعه وأصله.
عرفنا الفرع هم الأولاد وأولادهم مهما نزلوا، أولاد المزكي وأولادهم مهما نزلوا، وأصولهم آباؤه وأجداده مهما علوا جهة الأب أو من جهة الأم، هذول أصوله، فلا تحل زكاته لهم لأنهم تجب نفقتهم عليه. نعم. إذا كانوا فقراء وهو غني.
نعم. ولا إلى عبد،
ولا تجزي دفع الزكاة إلى العبد المملوك لأن نفقته على سيده، فهو قد قام سيده بتبعته بكفايته فلا يعطى من الزكاة.
نعم.
والزوج، ولا تدفعها المرأة إلى زوجها. إذا كانت امرأة غنية وعندها زكاة فإنها لا تدفعها إلى زوجها، لأن هذا يؤدي إلى أن ينفق زكاتها عليها، فتعود إليها زكاتها، فلا يحل لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها، والمسألة فيها خلاف من العلماء من يرى أنه لا بأس، لأن زينب زوج عبد الله بن مسعود كان عندها صدقة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندها مال فتصدق منه، وزوجها عبد الله بن مسعود فقير رضي الله عنه، فطلب منها أن تعطيه، فقالت لا أعطيك حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تسأله فأمرها أن تعطيه، أمرها أن تعطيه من صدقتها، فهذا دليل على أن المرأة تدفع زكاتها إلى زوجها. لكن من لا يرى هذا يقول لا، هذه صدقة تطوع ما هي زكاة، هذه صدقة تطوع عند زينب، ولا مانع أن المرأة تتصدق على زوجها صدقة التطوع والتبرع، أما الزكاة فلا، ولكن لعل الراجح القول الثاني أنها يجوز لها دفعها إليه ما دام فقيرا. ولقصة زينب زوج عبد الله بن مسعود، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لنا هل هذه الصدقة زكاة أو غير زكاة، نعم.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس،
نعم، كذلك لا يجوز دفع الزكاة للغني. الغني على قسمين، غني بماله عنده ما يكفيه، لا هو الغني، هو الغني اللي عنده ملايين ومليارات، لا، الغني اللي عنده ما يكفيه هذا هو الغني، إذا كان عنده ما يكفيه فهو غني، لا يحل دفع الزكاة إليه. أو ليس عنده مال ولكنه قادر على الكسب، قوي، ولكنه قوي في بدنه ويقدر على الكسب، وهناك فرص، هناك فرص للعمل، فهذا غني بالقوة، والأول غني بالفعل، فإذا كان قويا في بدنه يقدر على الكسب وهناك مجال للكسب إنه لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى العاجز عن الكسب، أو إنسان قوي لكن ليس هناك مجال للكسب، لا هناك شرف ولا هناك شيء فيعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لذي مرة قوي أو لقوي مكتسب، وهذا يجهله كثير من الناس أنهم يسألون وهم يقدرون على الكسب والحرب، وهناك مجالات للكسب والحرب لكنهم يسألون عن كيف لهم هذا، ولا تحل لهم الزكاة، إنما تحل لفقير لا يقدر على الكسب، ولا تحل له الزكاة، نعم.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس،
نعم، إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أعطاها لمن ظنه غنيا، ظنه غني وأعطاه الزكاة فبان أنه من أهل الزكاة، لأنه لم ينوي عند الدفع أنها زكاة، لما دفعها وهو يظن أنه غني معناه أنه ما نوى زكاة، ألا تجزيه ولو بان فقيرا لعدم وجود النية حين الدفع، نعم.
أين أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس،
أو بالعكس دفعها لمن ظنه، دفعها لمن ظنه أهلا فبان، فبان غير أهل على غنيا، لم تجزئه، لم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان يسألان من الصدقة قال إن شئتما، يعني لما جاءه رجلان يسألاني من الصدقة نظر إليهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما من الصدقة إلا أنها لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي، فلو أعطاها لمن ظنه أنه أهل، لكن تبين أنه ما هو أهل بقوله قوي وقول يقدر على الكسب، فلا تجزيه الزكاة، لا يجزيه هذا الدفع لأنه وضعها في غير مصرفها، دفعها لمن يقدر على الكسب.